أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على مفخر الأنام، الشمس الطالعة والنور الزاهر والعلم الطاهر محمد، وعلى آله أعلام الهدى وسفن النجاة. أسعد الله أيامكم على اتحال بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلام عليه. الله يسلم. هناك على اتحال إثارة قديمة وحديثة، أو تطرح حديثا وهي قديمة في الحقيقة، وهذه الإثارة أو التساؤل أنه لماذا التركيز والإغراق في الفضائل، في فضائل أهل البيت عليهم السلام أو فضائل النبي صلى الله عليه وآله؟ بالذات طبعا الكلام الكثير في فضائل أهل البيت، لماذا هذا الإغراق؟ أو ربما يطرح هذا التساؤل، ما هي الفائدة في التركيز على فضائل أهل البيت؟ خب، أصحاب هذا التساؤل في قبال هذا التساؤل ماذا يقترحون؟ يقترحون أنه الأولى أن يقع التركيز على أعمال وسيرة النبي وأمير المؤمنين وأهل البيت، أما أن نركز على نستغرق وعلى كل نحلق في فضائل النبي أو فضائل أمير المؤمنين أو فضائل الزهراء سلام الله عليها أو فضائل الحسنين أو فضائل أهل البيت، هذا على كل مثلا قد يكون دغدغة العواطف أكثر مما هو جدوى عملية وبرنامج هداية. أنا أقرر التساؤل هنا لكي نعالج هذا التساؤل، وهذا المنحى في الحقيقة حتى في جملة من الرواة ربما كان أنه بعض ممشى الرواة كان عنده تحسس من روايات الفضائل، وأكثر ينحو نحو روايات الفروع والأحكام. أي نعم، هذا برنامج عملي جدي جدوائي، أما الفضائل من حيث هي وكذا وفلان، ما الثمرة العملية لها؟ ما الرؤية التي نستخرجها من هذا المطلب؟ فإذا هذا تساؤل موجود. طبعا هذا التساؤل أو هذا الاعتراض أو هذا المنهج أو هذا المنحى قد نعطيه شيء من الصحة نقول، أو نوع شيء من الإنصاف، ولكن هل هذا يعني في مقابل أنه تفنيد مطلق إلى منهج الفضائل، يعني يؤدي يستلزم هذا أنه نفند منهج الفضائل بقول مطلق. أم الأمر شيء آخر؟ نعم، واضح أنه لا بد من التوازن. التوازن يعني ماذا؟ يعني كما هم بينوا صلوات الله عليهم، إذا يعتمد الإنسان على محبتهم مودتهم ولايتهم من دون أن يعمل ما يصح، لكن أيضا إذا يعتمد على العمل فقط، فالعمل فقط، العمل فقط، العمل فقط أولا وآخرا من دون ولايتهم لن ينجو. يعني ما لن ينجو يعني ماذا؟ لازم نفهمها، مهمة عشان تبين لنا دور الفضائل ما هو. فإذا لابد من الخوض في الموازنة بين مسير المعرفي للفضائل وبين المسير المعنوي المعرفي للمسؤوليات الملقاة علينا، أو أن ندرس سيرة أعمال المعصومين بلا شك لكي نتقيد بتلك الأعمال. هذا لابد من ضروري صحيح، لكن كيف يبين التوازن بين الأمرين؟ لأنه كما مر، إن كان الإغراق في الفضائل أو المعرفة أو الولاية بنمط وبهيئة ترك المسؤولية العملية، بلا شك هذا أمر فيه نوع من الانحراف، فيه نوع من التقصير، فيه نوع من الانزلاق، ما شئت فعبر. صحيح. بل ثمرة الولاية وثمرة المعرفة بهم وثمرة التمسك بهم، أحد الثمرات أقصد يعني، بلا شك أن ماذا؟ أن نتأسى ونشايعهم في العمل بلا شك. ولكن حصر الكمال والنجاة والنجاح فقط في التركيز على سيرتهم العملية والمسؤولية العملية لدينا من دون وجود مسار الفضائل الذي قد يسمى في تعابيرهم المعرفة بهم. من زار إماما عارفا بحقه، عارفا يعني هي لغة الفضائل، هذا لابد منه، وإلا العمل لن يقوم كيانه. كيف؟ هذا لازم نخوض فيه. فإذا التوازن أن يكون هناك مساران معا، مسار معرفتهم بلغة الفضائل بلغات أخرى، ومسار آخر معرفة سيرتهم والتقيد بها. وسنبين سبحان الله هذا كمعية الثقلين، لا ينفك أحدهم على الآخر، ومن ظن التفكيك بينهما قد أوهم، وتلقائيا انحرف الإنسان والعياذ بالله. كيف بيان ذلك؟ أولا لتوضيح جناح الفضائل والمعرفة، هذا البحث كما ذكرت لكم ليس إثارته في عصرنا الحاضر فقط، هذا أثير حتى في زمن أمير المؤمنين، هذا نفسه وفي زمن على الاتحال حتى سيد الأنبياء، وفي زمن بس بلغات وصياغات مختلفة، بس هو هو نفسه. وأثير في زمن بقية الأئمة ولم يجروا. يعني هناك، لا أريد أن أسمي بعض الرواة الكبار، حتى عند تحسس، ما أقول تحسس، لكن لا يوغل في روايات الفضائل، يوغل في الرواية أكثر اهتماماته فين؟ في روايات الأحكام والفروع والآداب والسنن. هناك على العكس هم موجود جملة من الرواة مختصين بماذا؟ بروايات الفضائل والمعارف. المعارف أيضا على مدارس، منها لغة كلامية المعروفة، سمع اختلاف تنوع المدارس الكلامية أيضا، ومنها لا مدارس قد تسمى بأسرار المعارف، يعني بلغة الفضائل اللي هي لغة شهودية بعبارة أخرى، لغة فطرية أكثر ما هي لغة جدلية كلامية. أن حتى لغة الفضائل في رواة المعارف على مدارس، وكان بينهما نشوب حروب علمية موجودة. يعني شلون بين رواة أحكام المعارف أحكام الفروع ورواة المعارف بين حساسيات موجودة؟ حساسيات موجودة، ستصل إلى حروب علمية بحث آخر تصل. أيضا حتى بين رواة المعارف بين النهج الكلامي أو النهج الفضائلي اللي هو الشهود والمشاهدات والفطريات قد تسمى بأسرار المعارف، أيضا بينهم حساسيات موجودة تشاهد، موجودة كثيرة. فلابد أن نلتفت، الفضائل فيها إغراق أو ليس فيها إغراق، أو فيها دائما فيها عدم إغراق إن صح التعبير بالإغراق، من جهة التقصير في معرفة المسؤوليات العملية، هذا صحيح بهالمعنى صحيح. أما نفس الفضائل فيها إغراق أبدا، من يتوهم أن الفضائل والمعرفة فيها إغراق متوهم من أول وهلة. لماذا؟ لأن كما مر بنا بحوث مرارا، أصلا المعرفة ما تقف عند حد، المعرفة مر بنا بحوث كثيرة أن دائما المخلوق الأكبر يحيط بالمخلوق الأصغر، أصغر وأكبر مو جسمانيا، أصغر وأكبر عوالميا، سنخان، هذا مخلوق سنخ أكبر وهذا مخلوق سنخ أصغر، ومحال أن يحيط السنخ الأصغر بالسنخ الأكبر. وهذا ليس تأليه، هذا ليس تأليه، وإنما قانون عقلي، الصغير لا يحيط بالكبير، مو معناته أن الكبير هو إله واجب الوجود، لا 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 لا، مخلوق فقير إلى ربه، لكن هذا المخلوق الأكبر السنخ الأكبر لو طار ما طار، عندنا في الروايات أن أحد الملائكة الذين يعني وكل الله إليه خلق السماوات السبع، أحد الملائكة الذين وكله الله بخلق السماوات السبع خطر عنا عبر في هاجس نفسه الملائكة ما عندهم نفوسهم وما عندهم أرواح. خطر خطور في هاجس روحه أو نفسه أنه بعد أنه طبعا مو بس هذا الملك، في ملك آخر بعد. ليش مطلب مشاهد ذاك بعد أكثر ترسانة في القدرات والطاقات، أوصاف عجيبة إليه. هام خطر في بالك كذا. ملك ثالث، عدة ملائكة من هؤلاء الملائكة ذوي الأجناد، ذوي 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 ذوي، فركب الله لهم أجنحة كل على حدة، ركب الله لهم أجنحة كذا 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 أن يطيروا ليبلغوا من ركن إلى ركن آخر للعرش. سال الطيران بأي معنى؟ كل بحسب تفسيره. المهم ما بلغوا ما بلغوا ما بلغوا، وزاد الله لهم من طاقات أجنحة قدراتهم مضاعفة ومضاعفة، وأمرهم بالطيران وما بلغوا. فالباري تعالى أراد يبين لهم هذا العرش مخلوق وأنتم لا تبلغوه، مو ما تبلغوا، ما تبلغوا من درجة إلى درجة فيه. هذا مو تأليه للعرش. ولماذا الله عز وجل، هذه رواية مستفيضها مو واحدة ثنتين، أسواعدي نقلي بالسند وكذا، ومضمونها عقلي بعد برهاني بغض النظر عن السند بعد، إلا لما يعرف اللغة العقلية ولغة علم الكلام هذا بحث آخر. وبلغة عقلية ومستفيض إن أراد جانب الرجال يقحم في علم الكلام، هي مستفيضة أن هؤلاء العرش ما عرفوا، هم ملائكة إلى ما شاء الله. هذا تأليه للعرش؟ لا، العرش مخلوق من مخلوقات الله، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، لكن هذه المخلوقات من بدرجة من العظمة ما يبلغ المخلوقات السماوية أو الأرضية معرفتها، ولو قدر الله لهم حياة أبد الأوابد. لما المعادلة تظل هي هي، ذاك أكبر وذا أصغر، هو نفسه. إذن إذا أردنا أن نفسر الإغراق في الفضائل بمعنى أن المعارف لمخلوقات الله، لأولياء الله، لأنبياء الله، لرسل الله، لأوصياء الله، هذه المعارف زايدة على ما هم عليه، هذا توهم خاطئ باطل من أصله، باطل من أصله. إذا الإغراق بهذا المعنى، إذا الإغراق بمعنى آخر، بمعنى أنه تفريط في المسؤوليات العملية، هذا صحيح، تفريط في المسؤوليات العملية هذا نوع من التواكل، وكما بين صلوات الله عليهم أن من اعتمد على ولايتنا دون العمل زل، ومن اعتمد على العمل دون ولايتنا أيضا زل، لابد معا الولاية والعمل. طبعا هذا البحث كما ذكرت لكم يعني عريق تليد، ليس وليد الساعة، الجدلية فيه من قديم 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 الأيام، لكن لنبصر الصيغة المتوازنة الوسطى في هذا التجاذب الاثنيني. فإذا هذه نقطة أولى أو نقطة ثانية ثالثة بعد النقاط التي مرت، أن الإغراق بمعنى في نفس المعرفة أبدا، بل هني لازم كما يبين القرآن، وقل ربي زدني، مو وقل ربي نقصني علما أو قفني علما، كما في التوحيد، هذه نقطة وبعد أخرى في معرفة الباري تعالى وشؤون الباري تعالى، أنت تريد تقلل من معرفتك ما في فائدة، تزيد، كل ما تغرق أنت بعدك ما وصلت لشيء. وللعلم أن المعرفة في الباري ليس معرفة كنه الباري بالدقة. معرفة الباري هي شنو؟ معرفة آيات الباري. آيات الباري هي أفعاله ومخلوقاته، شأن فعله، لأن شأن فعله وجه من وجوه التجلي للباري، وإلا كنه الباري من كتنه. فهذا يرجع نفس اللي مر بنا، أن المخلوقات العظمى كل ما أنت تزداد فيها معرفة ازددت في معرفة التوحيد. وهل يتوهم أحد أن ينقص من حظه من معرفة التوحيد؟ والتوحيد بأن هذه مخلوقات آيات، لكن كنهها لا يدرك، في حين هي مخلوقات، هي عين مفتقرة. فإذا أول من الردود المهمة لدفع هذا التوهم بالمعنى الخاطئ للإغراق في الفضائل، بأن الإغراق في الفضائل خرافة، أو الإغراق في الفضائل غلو، أو الإغراق في الفضائل تكاسل تواكل، لا 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 لا، الإغراق في الفضائل ازدياد في المعرفة ما دامت موزونة. طبعا ثالثا إغراق بعد ما دامت موزونة وعلى الموازين، أنت كل ما تصير لن تصل وتزداد كمال أكثر فأكثر. هني موردها قل ربي زدني علما. نعم إغراق بالفضائل بهذا المعنى أنه على غير الموازين، أنت تكتسب معرفة في الفضائل غير موازين في علم الرجال، أو غير موازين في علم الكلام، وإن كان المعارف ليس الميزان الأول والأخير فيها الرجال. ميزان الرجال وعلم الحديث دور كما مر بنا مرارا دور إعدادي وليس دور مركزي متني صلبي. دور المتن الصلب المركزي دور لغة العقل، أن تقرأ النصوص في الآيات والروايات، تقرأ القواعد العقلية فيها، هذا هو الدور الركني. إن لم يكن لدى الإنسان لغة عقلية يتمرس يتروض على اللغة العقلية فيقرأ النظام العقلي المعرفي الموجود في الآيات والروايات، لا بحسب المدارس البشرية بل بحسب نفس لغة الوحي كذا. فالإغراق إذا كان بهذا المعنى أن الإنسان ما يصير على الموازين، طبعا هذا صحيح، هذا تخليط خابط، وهناك مخلطون ومهوسون ومهلوسون، نعم في طير تاريخ المسير العلمي، وهم الذين يعمون على أصحاب المسير الحقيقي. أكو مخلطة ومهلوسة ومهوسة، هؤلاء يعمون على المسير الحقيقي، لأن بالهلوسة وبدون موازين وبدون علم وبدون هلم مجرة، هذين هم خطر. لذلك حين يقولون عمى، هذا الإغراق بهذا المعنى صحيح، هذا خاطئ. أما على الموازين شيئا فشيء، الآن لاحظوا مسيرة علم الكلام عند علماء المملكة أين كانت وأين وصلت، ما شاء الله. حتى علم الفلسفة بغض النظر عن الفلسفة نتاج بشري، بس فيه بالتالي جهود عقلية بشرية شيئا من ما منها لقراءة النص الديني وفي المعارف، وصلت إلى درجات عظيمة جدا، بالتالي يعني بالقياس إلى القديم. أو العرفان أو غيرها، مع أنه فيه غث سمين، ليس وحي منزل، وحي منزل هو الثقلين الكتاب وسنة المعصومين، ولكن هذه المحاولات والجهود البشرية تتراكم ولو لتوظيف لقراءة الوحي كمتعلم عند معلم وهو الوحي. فإذا الإغراق بهذا المعنى في معاني له، الإغراق مذموم بمعاني صح، أما مطلق ازدياد والمزيد من المعارف هذا كأنما تقليل من معرفة التوحيد، كالذي أخلد إلى الأرض. لو أردنا أن فقط نظام الحياة الأرضية نركز عليه بدون أن نركز على الحياة الأخروية اللي هي غيبية غير مرئية، ما نركز عليها، هذا يصير إخلاد للأرض والعياذ بالله. التوازن نعم هو المطلوب، التوازن هو المطلوب. هذه نقطة ونقاط أخرى. نقطة أخرى بعد في هذا المجال، عندما نقول التوازن مطلوب، عندما نقول التوازن مطلوب لا نعني فيما نعنيه أن المعرفة تساوي العمل أو العمل يساوي المعرفة، حاشا وكلا. عندما يبين أهل البيت صلوات الله عليهم، وفي القرآن الكريم من قبل أيضا يبين هذا الشيء، أن المعرفة لا بد منها، العمل لا بد منه، كما أن العمل لا بد من المعرفة لا بد منها، كما أن المعرفة لا بد منها العمل لا بد منه، هذا ليس معنى تساوي، توهم أن التساوي هذا مو في محله، توهم التساوي غير متوهم. لما؟ لأن المعرفة هي أساس، لكن المعرفة بدون عمل يدل على أنه خلل في المعرفة. حتى العمل هو تصديق صدق المعرفة، كل ما يصير خلل في العمل والعياذ بالله يدل على أنه يدل على أنه خلل في المعرفة، والعكس ما كذا. لكن هذا لا بمعنى تساوي المعرفة مع العمل أبدا. كيف تساوى أصول الدين مع فروع الدين؟ وإلا لما سمى الوحي فروع الدين بالفروع؟ ولما سمى الوحي أصول الدين بالأصول؟ وهذه التسمية مو من علماء الكلام فقط، قد يظن ظن، لا لا لا، موجودة في الوحي، أركان الإسلام أركان الدين، التعبير موجود في ألفاظ الآيات والروايات. إليه يصعد الكلم الطيب، كلم كلام، مقال، قول، معتقد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شوف جاب العمل كذيل كوقود على عدة تفسيرات للآية الكريمة. فإذا هذه النقطة مهمة، عندما نروم التوازن هذا لا يعني فيما يعني أن العمل يساوي المعرفة، لا أبدا، لكن لا بد منهما. نعم لا بد منهما، لا بد منهما، لأن العمل الطالح يقود إلى، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن يصير مكذب، يصير جاحد. سبحان الله، العمل الصالح هذا مهم بلا شك، ولكن هذا لا يعني تساوي العمل مع المعرفة، لا أبدا. كما في روايات كثيرة، العلم إمام العمل، العلم هو المعرفة، العلم إمام المعرفة. صلاة الجماعة ما تتشكل إلا من إمام ومأموم. الإمام من هو؟ المعرفة، الفضائل، العقائد. المأموم من هو؟ العمل. العلم إمام العمل. أيضا لدينا العمل، إن صدق العمل العلم بقي العلم، وإلا ارتحل العلم. يعني شوف، العمل لا سمح الله يسبب زوال الإيمان، زوال المعرفة. العمل الطالح يسبب زوال الإيمان، لما؟ مع أن علم لكان لديه، يسبب زوال الإيمان، لأن العلم جوهرة عظيمة أبى الله أن يبقيها في صندوق قذر، لابد يرفعها. العلم يهتف بالعمل، فإن صدقه ولا ارتحل، يرتحل العمل العلم، لماذا يرتحل؟ لأن العلم جوهرة ثمينة، وهذا ليس بيد الإنسان. العلم يرتفع لما؟ لأن الإنسان ليس فكر محض وليس قوة عقل محض. الإنسان عنده قوة غضبية، عنده قوة شهوية، عنده قوة عملية، عنده قوة من أنواع مختلفة. هذه القوة إن لم يسيطر عليها بالإيمان والدين والعمل الصالح ستكون سيدة الموقف، وحينئذ يغادر العقل والإيمان إلى غير رجع على سمح الله، أو يضعف بعد. لذلك معية الاثنين ضرورية، ما حد ينكرها، لكن في حين معية الاثنين ضرورية تساوي الاثنين هذا خطأ. تساوي الآن مثلا في الرسل، هذه أمثلة كثيرة في باب المعارف لدينا، في الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. ما تفرق شيء وتقول وتلك الرسل فضلنا على بعضهم على بعض، موجودة. ضرورة المجموع شيء، تفاوت المراتب شيء آخر. هي لابد من ده. هي نقطة أخرى أيضا في بحث هذا البحث الذي نحن فيه، إغراق الفضائل. نقطة أخرى، فلسفة الإغراق في الفضائل ما هي؟ أحد الفلسفات العظيمة جدا اللي يغفل عنها من يتحسس من الفضائل. نعم ضرورة مسؤولية العمل، مو كلامنا، بلا شك لابد أن نؤكد عليه. هذا يا أخوان البحث بالضبط هو نظام للمبلغين وللخطباء وللمحاضرين وللكتاب، هذا نظام في الإرشاد وتبليغ الدين. نركز على الفضائل فقط، نركز على أحكام الفروع فقط، نوازن فقط، نوازن يعني نساوي، كل هذا البحث هو قائم على هذا الذي نحن فيه الآن. فبحثنا مو نظري فقط، بحثنا نظام عملي. نتكلم عن التعايش السلمي والمواطنة والسلم والسلم الأهلي و وما نتكلم عن المعارف، لأنه كثير يتخذ من المعارف أحد أسباب أنه يتخذ من المعارف حروب دينية أو مذهبية وتسيل الدماء وتسفك الدماء. طبعا هذا أفراط. أحد معاني الغلو عند أئمة أهل البيت هو هذا، أنك من المعارف تريد أن تستبيح شنو؟ تستبيح الحرمات للبقية. هذا أحد معاني الغلو، وهذا عند أهل البيت أخطر من أي شيء آخر، هذا النوم، هذا النمط من الغلو. أو التطرف السياسي أيضا هذا غلو، في استعمال روايات أهل البيت هذا غلو. لا هذا ولا ذاك، لكن التوازن لابد عنده، التوازن لابد عنده ليس معه التساوي. لماذا فلسفات التركيز على الفضائل والمعارف بشكل متوازن مع سيرة العملية لأهل البيت ضرورية؟ لماذا؟ أولها الأمر بنا أصلا هو نوع من الرقي في معرفة التوحيد، هو مو مرتبط. نحن عندما نقرأ فضائل أمير المؤمنين، فضائل سيد الأنبياء بالدقة، هذا مو فقط فضائل أمير المؤمنين، هذه قبل أن تكون فضائل أمير فضائل من؟ فضائل رسولك، قبل أن تكون بعد فضائل رسولك فضائل من؟ فضائل الله، فعل الله، عظمة الله. الآن أنت لما تتأمل وتتدبر في بديع خلقة السماء، بديع، هذه فضيلة للسماء في أولا وآخرا، أو قبل ذلك هي كمال لمن؟ كمال لله عز وجل. فالفضائل، الإغراق في الفضائل في الدرجة الأولى هي في الحقيقة زيادة في معرفة التوحيد قبل أن تكون هي. لذلك مر بنا مرارا هذه القاعدة والأخوان من سنين طبعا ربما لا يتذكرها، أن أصل النبوة هي 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 تجلي للتوحيد في التشريع، الإمامة تجلي للتوحيد في الولاية في الطاعة، المعاد تجلي للتوحيد في الغاية، أصول الدين كلها توحيد، تجليات للتوحيد. فالإغراق في الفضائل في الحقيقة أولا وبالذات هو زيادة في معرفة التوحيد، ومعرفة التوحيد ما حد يشكك فيها. نعم واحد يكتفي بالتوحيد بدون عمل هذا خطأ طبعا، زلل، لابد يقرن بالعمل، سواء العمل السياسي، العمل المجتمعي، العمل الفردي، هذا كله صحيح. أول هي نقطة أولى. نقطة ثانية في فلسفة الإغراق في المعارف، الإغراق بمعنى الصحيح مو الإغراق بمعنى الباطل. فلسفة أخرى هي أن الكمال لا متناهي، الكمال ومسيرة الكمال التي يطلبها الله عز وجل من الإنسان لا متناهية، وهذا ما في كلام، ما في، ليس في مع الترديد، ما في مع الترديد. إذا كان المسيرة إلى الله لا، إن هو الله لا متناهي، بل لا متناهي فوق لا متناهي فوق لا متناهي في بل لا متناهي، زف المسير إلى الله متناهي حاشا. فالبعض يفكر أننا إذا ذهبنا الجنة آخر المسير، هذا ترى اشتباه بحسب بيانات القرآن وأهل البيت الذين يعلمون ما في القرآن، هذه رؤية خاطئة. صعب، إيه صعب، ليست الجنة هي نهاية المطاف، وراءها عوالم، لكن لمن ينجح الجنة الأبدية خلود، إيه نعم، مع ذلك فيها وراء عالم شنو منو، هذا بحث آخر الآن ما مطروح في علم الكلام الرسمي، بس مذكور في مستفيض متواتر روايات، وتقول لي روايات ظنية ضنضنية، رواية ضعيفة بعيفة، لا، في الآيات موجودة، والروايات تنبه بما في الآيات، وبيان عقلي وبرهان عقلي، نعم وراء الجنة عوالم، مسيرة التكامل ما متناهية. زين بالله عليك، هاي المسيرة لا متناهي، يريد له وقود لو ما يريد له وقود، يريد له حافز أو ما يريد له حافز، من هو الحافز؟ الإمام المبين، أمير المؤمنين، وأستاذه سيد النبي. إذا هذه القدوات أنت رأيتها محدودة متناهية، أعوذ بالله، متقوقعة، نظرتك إليهم نظرتك، مو هم حاشاهم، نظرتك قزمية، قزم فيها قزم، تقزم، أنت تنظر بنظرة أقزام، مو هو المنظور مو قزم، المنظور عملاق، أنت يعود عليك بالسوء أيها الإنسان، ما عندك حافز. شو يقولون؟ إذا كان رب البيت بالدفي مولعا فشيمة أهل البيت، إذا كان قدوة لك هو ما هو، ليس لا متناهي، ليس كذا، لا متناهي خلقي مو لا متناهي خالقي، ليس عملاق عمال مو إلى عوالم، أنت نفسك ما بتنجده. أحد أسرار خلق الله عز وجل لسيد الأنبياء وسيد الأوصياء ولأهل البيت أن أهل البيت فيهم جنبتان، ليس كالملائكة، ليس كالعرش، العرش لا يصل في فضائله إلى سيد الأنبياء، سبب ما هو؟ أحد أسباب كثيرة، مو كلامنا، نكات كثيرة، هو أن سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء فيهم جنبتان، جنبة بشر وأرض وتراب، ها، وجنبة ما فوق العرش. أوه، هني هذا وقود قدوي لا يفتر لا يسكن. لو واحد يقول عرش، أنا ويني وين العرش؟ العرش عرش ساكن، العرش ساكن في العرش، ما أنا شو اللي ثم ما يجذب الإنسان ولا يحفز الإنسان. أنا بشر طين، لكن الله عز وجل يجيب لك طين بشر تراب، يقول لك مع أنه طين وبشر يأكله ويمشي في الأسواق، هذا مع أنه يمشي يمشي ويأكل في الأسواق، هو يعرج 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 إلى ما فوق العرش، يسبق العرش بطبقاته، مو ببدنها، بطبقات وجوده. عجيب فيلم، سنشوف الطريق مفتوح، فلسفة عظيمة للتكامل، فلسفة عظيمة في التكامل، حتى في المسؤولية العملية. لا تريد أن الإنسان يلتزم بالمسؤولية العملية إذا لم يرى هؤلاء عمالقة في الكمال وعملقتهم لا تبلغ ولا تتناهى، مع أنهم مخلوقين، لكن حين بالعكس يسبب الإنسان التزام أكثر، وثوق أكثر، اطمئنان أكثر. شايف إذا إنسان شاف الكل يخون، الكل يسرق، الكل لا سمح الله أقول مثلا، أو الكل ناقص، يصبح لدى الإنسان حافز؟ أبدا. يقول كل بالتالي إما وإما. أما إذا شاف لا، عملاق صنديد، هذا ما في أي غير، لا ينتهي إلى حد، كم حافز الإنسان؟ إذن عامل تربوي الفضائل للعمل حتى، أنا عارفا بحقه، مو فلسفتها دغدغة العواطف، فلسفتها تحريك عملي، جذب عمل لا إلى نهاية، وهذا هو المطلوب، عدل لا إلى نهاية، علم لا إلى نهاية، تنامي لا إلى نهاية، هذا هو المطلوب. أما إذا جعلت للبشر قدوات محدودة محددة، تلقائيا العمل سيفشل، العمل نفسه سيفشل، أنت غير تهمه نحو العمل. نعم، فضائل بلا مسؤولية عملية مر بنا، هذا انزلاق زلل، لكن أيضا لحماية المسير العملي والمسيرة العملية أن تجد هناك قدوات تتحمل الأزمات المصاعب ولا تكل ولا تزل. أنت إذا رأينا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كل سلطان الحكم في زمن ابن عمه سيد الرسل كان بيده بعد ابن عمه سيد الرسل، فجأة يأخذ من عنده كل الأمور. هل كفر بالله أمير المؤمنين؟ حاشا. هل تزلزل اعتقاده في الله؟ أبدا. هل حاد في مسيره؟ أبدا. هل اضطرب في تدبيره؟ أبدا. هذا أي إنسان هذا؟ قدوة. ذاك اليهودي الذي أسلم عندما رأى أمير المؤمنين، موجود في المصادر، رأى أمير المؤمنين ملببا بحبائل السيف ويجر من قبلهم إلى بيعتهم المشؤومة وما شابه ذلك، فتشهد الشهادات الثلاث، قالوا يا يهودي في زمن رسول الله لم تسلم، الآن تسلم وتتشهد بالشهادات الثلاثة وكذا؟ قال نعم، الآن علمت بأن هذا وابن عمه قبله هدفهم ليس الدنيا والملك، عندهم برنامج، هؤلاء برنامج أخرى، الآن علمت صدق رسول الله من صدق علي، صدق علي، ثبات علي أمير المؤمنين كاشف عن صدق رسول الله. هؤلاء ليسوا وراء أطماع، هؤلاء وراء عوالم وعوالم أخرى، ليس وراء ملك وملوكية هذه الدنيا. إذن كلامهم صادق. شوف بينما انت لاحظ انت ربما يكون لك مقام ومكان وكذا وتؤخذ من عندك فجأة. ماذا يصبح فيك؟ هناك من ينهار، هناك من يصبح عنده انهيار نفسي، كبت روحي، اختلال في الحواس. سامعين وما سامعين؟ بينما هذا العملاق العرشي والأرضي أبدا تدبيرا هدوءا على حاله، على حاله، ولا كأنه هو هو صحيح عملاق. انت لما تعرف هذا العملاق ليس صدفة، تعرفه عدل، تنشد إليه أكثر، تنشد إلى قدوته أكثر. إذن أحد الفلسفات الأخرى دوام التكامل، فلسفة أخرى في الإغراق في الفضائل، فلسفة أخرى في إغراق الفضائل. أصل الاتباع لهم حتى في عملهم عدم الرد عليهم، أليس الفلسفة حتى لمن يقول بهذه المقالة بالإغراق في الفضائل الالتزام العملي؟ إذا لم نعرف رسول الله صلى الله عليه وآله تماما ماذا سنظن؟ سنظن أن النبي يسهو، أعوذ بالله، يغلط، أعوذ بالله، يخطئ، أعوذ بالله، ليس كل ما يأتي به عن الله، أعوذ بالله. سنرد على رسول الله ولا؟ طبعا. يعني الهدف حتى من نبوة رسول الله سنتخلى منها، كما حصل لدى المذاهب الأخرى. يقول رسول الله اجتهد ويخطئ وربما يسدد وربما يرد عليه بعض الصحابة، والرد عليه صحيح. والآن الآن الذين يحاضرون لديهم باسم اللغة الحداثويات، إسلاميين بلغة حداثوية أو بلغة البرمجة العصبية، للتو أنا شاهدت سمعت من أحدهم مقال أو كلام هو حداثوي إسلامي حداثوي منهم، خطاب مع شخصية رسول الله، خطاب إنسان ربما يغضب ربما يتعصب. لاحظ لاحظ ما قاله في ابنته فاطمة سلام الله عليها ناشئ من نوازع بشرية كبقية البشر، كما قال بني أمية. بني أمية قالوا كل لعن صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله كان خطأ من سيد الرسول، وتاب منه سيد الرسول. استغفر الله ربي وتوب. يلا بالله. لاحظ هذه القدوة، أعظم قدوة خلقها الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه الخطوة، هذه القدوة هكذا يسفى في معرفتها إلى الرد والتطاول عليها. إن الرجل غلبه الولد، إن هو لما نفتح باب التمرد على الله، الأحكام النبوية تاريخية لم يصل، أعوذ بالله، لم يصل الوعي النبوي ليحيط بأحكام أبدية. هذا الحكي من عندهم. شفت؟ أرأيت أن الملازمة هناك بين معرفة الفضائل والإيمان بأصل الدين، وإلا سنجحد الدين وأبدية الدين، سنجحد أبدية الدين وسنكون علمانيين وماديين. رأيت كيف هذا تلازم واضح صحيح؟ لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عند بعض الذين غلا في الفضائل زل في العمل، هذا خطأ، بس هذا لا يعني أنك تخلل في الفضائل. إن أخللت في الفضائل ستخلل في أصل أبدية الدين، وسنكون علمانيين. وهذا معنى دخالة العقائد وعلم الكلام في الفقه. علم فقه بلا علم كلام سيكون فقه مدني، فقه علماني مادي، وسنجير القواعد الفقهية للفقه الوضع البشري. نعم نعم، إن لم ننتبه إلى هذا الشيء. علم الكلام ليس علم ترف، علم الكلام أساس لعلم الفقه ولأصول الفقه. إن لم نرسل القواعد الفقهية على أساس علم من علم الكلام والقواعد الكلامية، صدقوني سينتهي بفقهنا. والآن هناك من حتى الوسط الداخلي من نحى بالفقه إلى الفقه المدني الغربي والوضع الغربي، جعل المقاصد هي الأصل في، بالتالي المقاصد حتى المدنية والمادية والغربية هي الأصل. كثير كثير الآن هذه ظاهرة خطيرة تجتاح الفقه، علمنة الفقه موجودة في الوسط الداخلي، يجعل من أبحاث الفقه وقواعد الفقه بطابع غربي مدني مادي، ويعطف بعنق قواعد الفقه إلى الفقه الغربي. لما؟ لأن المحور الأساس مفقود، وهو ثوابت علم الكلام. من قال أن في الإسلام هذا الباب؟ من قال أن في الإسلام هذا الأحكام مقابل دي الشبهات الغربية الموجودة له؟ من قال كذا؟ في تشكيك وتساؤلات وتحويرات الآن في الأدلة واستنطاق الأدلة وكذا وكذا من الوسط الداخلي. تقول لي وسط الخارجي، هو بسبب عدم وجود رؤية واضحة في علم الكلام وفي القواعد، ما مشتغل، فما يلتفت فلسفة دي الأمور. يأتي القدر الإلهي ويقول له أيها الغافل انظر إلى الأزمة الاقتصادية، كيف يسجدون لتشريعات سيد الأنبياء الآن الغرب؟ يقولون سبحان التشريع المحمدي، اللهم صل على محمد، سبحان هذا تشريع حرمة الربا، سبحان من سبحان يعني هذا المخلوق، كيف وهو سيد الأنبياء كيف حصر النقد في الذهب والفضة الآن؟ علميا برهانيا عقول علماء النقد يقولون أي عملة ورقية إلكترونية منشأ لخداع سرقات المال، لهدم دول ومؤسسات. النقد الوحيد الذي يقف أمام خداع المال، غسيل الأموال أو تبييض الأموال، الشيء الوحيد أولا وآخرا هذا ما قاله سيد الأنبياء في الحجاز قبل 1400 سنة في بدو الحجاز، أن الذهب والفضة عرضت عليه خزائن الأرض. إذا ما تعرف سيد الأنبياء أن تعرض عليه خزائن الأنبياء، كيف تعرف أن تشريع أبدي؟ الشبهات في أصل النبوة تعرض كما عرضت على المذاهب الإسلامية الأخرى في كتبهم الكلامية تجاه شخصية سيد الأنبياء. لما؟ ما عرفوا حقيقة سيد الأنبياء. إذن هناك تلازم بين اعتناق أصل الدين حتى والالتزام بأصل الدين ومعرفة هؤلاء، أن هؤلاء هم في الحقيقة عرشيون وأيضا أرضيون. إذا لم نلتزم بهذا ستذهب أصل. لاحظوا أكثر الإشكالات الآن. وأذكر لكم في الوسط الإسلامي وبالأخص في الوسط الداخلي بعد أيضا، لا يحمل فقه واستقامة الفقه، وإلا بعد جيل بعد عقود من السنين سيكون عندنا فقه، فقه فروع، فقه علماني مشلح. صدقوني فقه متسيب متهتك للحدود وللقيود باسم القراءات، وباسم وباسم وباسم. لما؟ لأن السيد الأنبياء تاريخاني، أحكام التي صدرت تاريخية، تدبير ده موضوعي موكول للبشر، هو لا يحيط بالعنصر المشترك في كل الأزمان. واو 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 واو. كذلك أمير المؤمنين سيدة في رسول الله فضلا عن بعد أمير المؤمنين. لاحظ لاحظ أن الإغراق في فضائلهم ديانة، ديانة أصل التزام الدين. ونفتح الأبواب والعياذ بالله الأخرى. الحديث طويل، ربما نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.